الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون العمل لمؤلفيه الدكتورة أمل شربة والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان حقوق العامل والتزاماته. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن. يغطي هذا التسجيل كلا من الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الفصلين في الوحدة التعليمية، أي الصفحات من 81 وحتى الصفحة 89. الملخص: يترتب على إبرام عقد العمل آثار تتعلق بالعامل وتتمثل بالحقوق والالتزامات، فالالتزامات التي تتولد على عاتق العامل بمناسبة هذا العقد قد تتدخل الإرادة في قيامها، وقد يفرضها القانون على الرغم من عدم الاتفاق عليها، ويجب التقيد بها وتنفيذها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على: النقطة الأولى، معرفة حقوق العامل تجاه صاحب العمل. النقطة الثانية، معرفة الطابع الشخصي لالتزام العامل بأداء العمل. النقطة الثالثة، تحديد التزامات العامل التي تنشأ بموجب العقد وتلك التي يفرضها القانون. مقدمة: يضع عقد العمل على عاتق العامل التزامات يجب التقيد بها وتنفيذها تجاه صاحب العمل، كما يمنحه جملة من الحقوق ضمنها له القانون، سنبينها على الصورة الآتية. الفصل الأول: حقوق العامل. نظم قانون العمل حقوق العامل في الفصل الثاني من الباب السادس في المادتين 93 و94، وقرر له الحقوق التالية: أولاً، العناية الطبية. ألف، يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن: واحد، يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة. اثنان، يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية، وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا عن 100 عامل ولم يتجاوز 200 عامل. 3. يوفر للعمال فضلا عما ورد في البند السابق جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها، وكذلك الأدوية اللازمة، وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله عن 200 عامل. 4. يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 2 و3 من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري. ب. يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور. ثانياً، كما يتمتع العامل بالحقوق التالية: 1. الحق في زيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل. 2. الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. 3. الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية. 4. الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله. 5. الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية. الفصل الثاني: التزامات العامل. يرتب عقد العمل جملة من الالتزامات على عاتق العامل ويفرض على مخالفتها جزاء مناسبا وفق التالي: أولا، التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه. 1. التزام العامل بأداء العمل بنفسه. 2. التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه. ثانياً، الالتزام بالامتثال لأوامر صاحب العمل. ثالثاً، الالتزام بالمحافظة على الأشياء المتعلقة بالعمل. رابعاً، الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل والحفاظ على أسراره. خامساً، التزامات يفرضها مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. أولاً، التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه عملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 95 قاف عين، ومع مراعاة أحكام المادة 652 من القانون المدني، يجب على العامل ما يلي: أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد، واستناداً إلى نص القانون يتجسد هذا الالتزام بما يلي: 1- التزام العامل بأداء العمل بنفسه. يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه، مادة 651 على آ من القانون المدني، لما لهذا الأداء من طابع شخصي، حيث أن شخصية العامل محل اعتبار لدى صاحب العمل، نظراً لأن الأخير قد راعى اعتبارات معينة في شخص العامل عندما تعاقد معه، ككفاءته وأمانته وإخلاصه ومقدرته على أداء العمل. فالتزام العامل بتنفيذ العمل إنما هو التزام بعمل، لذلك له طابع شخصي، فلا يجوز للعامل أن ينفذ هذا الالتزام من خلال شخص آخر ما لم يوافق صاحب العمل على ذلك صراحة أو ضمنا، أو يستدل على ذلك بالعرف والعادات الجارية، ويترتب على الطابع الشخصي لالتزام العامل بأداء العمل انقضاء العلاقة التعاقدية بوفاته، مادة 663 على 1 قانون مدني. فلا يستطيع صاحب العمل عندئذ إلزام ورثة العامل بأداء العمل الذي كان مورثهم يتعهد به، كما لا يجوز لهؤلاء أن يحلوا محل مورثهم في أداء العمل. 2- التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه. يجب على العامل أن يؤدي العمل المتفق عليه، ولا يجوز له أن يقوم بعمل غيره إلا بموافقة صاحب العمل، كما لا يستطيع صاحب العمل تغيير نوع العمل وفرضه على العامل إلا برضاه، ولو كان في هذا التغيير مصلحة للعمل، إلا أن المشرع وضع استثناء على ذلك في المادة 51 قاف عين التي قررت ما يلي: ألف، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا، مثال ذلك إلزام العمال الذين يعملون في صناعة القمصان بالعمل في صناعة البيجامات. ب. يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافا جوهريا، وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة، ومنعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، ولمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وحالة الضرورة في هذا المجال هي حالة مؤقتة، بحيث يعود العامل إلى عمله الأصلي ذاته بعد زوال الحالة، كإطفاء حريق وقع في مصنع، ومن ثم إصلاح ما نجم عن الحريق. جيم، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه إذا استخدم وسائل تقنية حديثة، أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته، وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة، ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة، وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة على إنهاء عمله أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة 64 قاف عين. ثانياً، الالتزام بالامتثال لأوامر صاحب العمل. يجب أن ينفذ العامل أوامر صاحب العمل وتعليماته الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر، وأن يتقيد بمواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. وهنا لا بد أن ننوه إلى أن سلطة صاحب العمل في إصدار الأوامر والتعليمات للعامل والتزام الأخير بتنفيذها ليست بسلطة مطلقة، بل هي سلطة مقيدة بتوافر شروط 3، عملا بنص الفقرة ب من المادة 651 قانون مدني: الشرط الأول، أن يكون الأمر الصادر من صاحب العمل متعلقًا بالعمل المكلف به العامل، ذلك أن سلطة الإشراف والرقابة إنما تثبت لصاحب العمل بالنسبة للعمل الذي يقوم به العامل لحسابه، ولذلك لا يجوز ممارستها إلا في حدود التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه. أما خارج هذا العمل فليس على العامل سلطان، وله أن يسلك السلوك الذي يشاء، وليس لصاحب العمل تقويمه، إلا إذا كان لسلوك العامل خارج دائرة العمل تأثير على عمله، فعندئذ يكون لصاحب العمل الحق في أن يوجه له الأوامر والتعليمات التي تتناول سلوكه خارج دائرة العمل، كما لو كان الأمر يتعلق بإدارة مدرسة خاصة للبنات مثلاً، فعندئذ يكون لسلوك المدير خارج نطاق العمل أثر كبير على سمعة المدرسة. الشرط الثاني: يجب ألا يخالف الأمر الصادر عن صاحب العمل العقد أو القانون أو الآداب، كما لو أمر صاحب العمل إحدى العاملات بالعمل في ساعات الليل في غير الحالات التي استثناها القانون من حظر تشغيل النساء ليلاً، أو الآداب، أو كما لو طلب من أحد العمال القيام بتفتيش العاملات، فإن هذه الأوامر تكون غير واجبة الطاعة، وبالتالي لا يعد امتناع العامل عن تنفيذها إخلالاً بالتزامه. الشرط الثالث: يجب ألا يكون من شأن إطاعة العامل الأمر الصادر عن صاحب العمل تعرض العامل أو غيره للخطر، فلا يجوز لصاحب العمل في حالة ما إذا شب حريق في مكان العمل أن يأمر أحد العمال باقتحام هذا الحريق بقصد المساعدة في إطفائه، فهذا الأمر لا يكون واجب الطاعة. ثالثاً: الالتزام بالمحافظة على الأشياء المتعلقة بالعمل. عملاً بنص المادة 95 قاف عين، يجب على العامل أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا هلكت الأشياء المسلمة لها بسبب قيامه بالعمل، كان لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو استبدالها بغيرها، في الحدود التي نص عليها المشرع. رابعاً: الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل والحفاظ على أسراره. ألف: ماهية الالتزام بعدم المنافسة؟ عملاً بنص المادة 95 قاف عين، يجب أن يحافظ العامل على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن، كما تقضي المادة 96 قاف عين بأنه يحظر على العامل ما يلي: 1- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل. 2- العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر. 3- العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل. 4- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته عاملاً أو شريكاً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتضح مما سبق أن المشرع تنبه إلى أن قيام العامل بالعمل لحساب صاحب عمل صناعي أو تجاري قد يمكنه من التعرف على أسرار العمل، فلا يجوز أن ينقلها إلى الغير بمقابل أو دون مقابل، كما أن العامل بعد انتهاء عمله له الحرية في الاستفادة من أوقات فراغه، كأن يقوم بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب صاحب عمل آخر بعد أخذ موافقة صاحب عمله، لكن لا يجوز له منافسة صاحب العمل. وبناء على ذلك إذا كان العامل يشتغل في مصنع للألبسة، وبناء على ذلك إذا كان العامل يشتغل في مصنع للألبسة لا يجوز له أن يعمل في وقت فراغه في صناعة الألبسة، ولكن يجوز لهذا العامل أن يعمل بصناعة أثاث المنازل، ذلك أنه لا ينافس صاحب العمل ولا يسرب أسراره أو يستثمرها لحسابه الشخصي ضد مصلحة صاحب العمل. ب: الالتزام بعدم المنافسة عند وجود شرط في العقد. 1- شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة. أحاط المشرع إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل بقيود الغرض منها كفالة حماية العامل وتحقيق مصالح صاحب العمل المشروعة في آن واحد. الشرط الأول: توافر مصلحة جدية بالنسبة لصاحب العمل في الاتفاق على عدم المنافسة، وبناء على ذلك، إذا كان العمل الذي أسنده صاحب العمل للعامل لا يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار أعماله، فلا يجوز عندئذ تقييد حرية العامل بلا مبرر. وبناء على ذلك، إذا كان العمل المسند إلى العامل نظافة أماكن العمل أو حراستها، كذلك لا يصح مثل هذا الشرط إذا كانت المعلومات التي يريد صاحب العمل إخفاءها عن منافسيه قد تجاوزها الزمن وانتفت عنها صفة السرية. فإذا اتفق الطرفان على عدم المنافسة في مثل هذه الحالة كان الاتفاق باطلا. الشرط الثاني أن يكون المنع من المنافسة نسبيا، أي محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. الشرط الثالث يجب ألا يقترن الاتفاق بعدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه، فإذا تضمن الاتفاق على عدم المنافسة شرطا جزائيا مبالغا فيه بقصد إجبار العامل على البقاء في خدمة صاحب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها كان الشرط باطلا. مادة 653 قانون مدني. الشرط الرابع أن يكون العامل بالغا راشدا عند الاتفاق على شرط عدم المنافسة، وهذه أهلية خاصة تختلف عن الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل. 2- تحلل العامل من شرط عدم المنافسة، وذلك في حالتين نصت عليهما الفقرة الثالثة من المادة 652 من القانون المدني. الحالة الأولى إذا فسخ صاحب العمل العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك. الحالة الثانية إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر للعامل إنهاء العقد. 5- التزامات يفرضها مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وهي ما قررتها المادة 95 والمادة 96 قاف عين على الوجه الآتي: 1- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل. 2- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. 3- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به. 4- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها. 5- أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. 6- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا القانون. 7- يحظر على العامل جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية. 8- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف. 9- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل. فمما يتعارض مع مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقد قبول العامل لأي عطية أو هدية أو مكافأة من عملاء صاحب العمل دون علم الأخير وموافقته، إلا إذا كان العرف قد جرى على دفع هذه الهدية أو المكافأة كما هو الحال بالنسبة للوهبة. ويبرر هذا التعارض بين قبول الهدية ومبدأ حسن النية أن قبول العامل لهذه الهدية يقابله محاباة للعميل على حساب مصلحة العمل، كما أن هذا الأمر يؤدي إلى الإساءة لسمعة المشروع الذي يعمل فيه العامل. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة يلتزم العامل به. 1- توفير وسائل الإسعاف الأولية في المنشأة التي يعمل فيها. 2- عدم الانتساب إلى النقابات العمالية. 3- عدم الانضمام إلى الجمعيات الحرفية. 4- أداء العمل المتفق عليه بنفسه. والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 4، أي يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه بنفسه. نهاية الصفحة 89 ونهاية الوحدة التعليمية 5 ونهاية التسجيل.